بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل ملتبسا علينا خالدا. بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الناس من يقوم الصلاه في الصلاه او يسجد من ذهب ثم الاذن احسان لا يعلم. قال تعالى: ومن يوجه صلاه من النار فلا تصح الصلاه من دونه بدون سجود لله الا لحاجه من الطموح انه عند الصلوح وعند الشجاع النار، والا بمتنفس غافل من دار من دار من كسر البخاري الطويل او القصير اذا كان يحتج بها ان يعجلها ويجب أن يتصوّع على رائعة من حيث من حيث من حيث من حيث من حيث ويجب أن يكون هناك صلاة الإحرام إذا انجلعوا إلينا أيضاً جسد في الجهاز بكل أولي ويطرع ويصل إلى انجلعوا إلى من شفع وإلا إلى أن يمسيه ويجب فيه ما ويجعل من حيث الله وراكب من حيث الواجعة والسبيلة والضافلة الضافلة يلزمه من الإحرام في كل صلاة
على هذا. بسم الله. ذكر المؤلف أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، وأشار بالقبلة أي الكعبة أو جهتها، لأنه سوف يفصل تفصيلا هل يجب عين الكعبة أم جهتها، فلها حالتان أو حالان: الحالة الأولى إن كان قريبا، والحالة الثانية إن كان بعيدا، كما سوف يأتي تفصيله. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وهذا مما أجمعت عليه الأمة لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة. فأمر الله سبحانه وتعالى بتولية القبلة، وتولية القبلة لا تكون إلا بأن نستقبلها ونتوجه إليها. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره في قصة تحول الصحابة رضي الله عنهم الذين صلوا في القبى حينما بلغهم الخبر أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة، قال: بين الناس بمنى، بين الناس بقبى في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. فلما عاد ثلاثا قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. وهذا الحديث متفق عليه. والمؤلف ذكر فقال: سميت قبلة لإقبال الناس عليها، لأن الناس يتوجهون إليها، لأن الناس يتوجهون إليها ويقابلوها بوجوههم، فهذا سبب تسميتها قبلة. ولهذا قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يقول المؤلف: فلا تصح الصلاة بدون، يعني بدون الاستقبال، فلا تصح الصلاة بدون الاستقبال. وهذه العبارة أدق من أن نقول فلا تصح الصلاة بدون اتجاه القبلة، لأن الإنسان أحيانا يعجز عن استقبال الكعبة ولكنه يستقبل القبلة، لأن قبلته حينئذ مع العجز تكون قبل وجهه. فالعاجز والمسافر قبلتهما حيثما تم ربطهما أو حيثما صليا. فصارت قبلتهما. ولهذا قالوا أنه إذا صلى وهو سائر راكب في السفر ثم التفتت ناقته أو دابته إلى غير وجهته وإلى غير القبلة بطلت صلاته، فرأوا أن استقبال الشيء يكون قبلته كما سوف يأتي بيانه. وعلى هذا فلا يجوز أن يستقبل الإنسان غير القبلة غير الكعبة أو غير جهتها إلا لعاجز. قال المؤلف إلا لعاجز كالمربوط بغير القبلة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو بين أمرين، بين أن لا يصلي البتة وبين أن يصلي إيش إلى غير الكعبة. وصلاته في الوقت بغير الكعبة أولى من عدم صلاته، وهذا معروف، وهذا معروف، لأن غاية الواجبات تسقط مع العجز وعدم الإمكان. وقد قال العلماء لا محرم مع الاضطرار ولا واجب مع العجز، لا محرم مع الاضطرار ولا واجب مع العجز. فالمربوط لغير القبلة والمصلوب فإنه يصلي كيفما اتفق وعند اشتداد الحر. وقد روى مالك وقد روى نافع عن ابن عمر كما عند البخاري أنه قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا قياما على أقدام أو ركبان مستقبل القبلة وغير مستقبليها، مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وهذا في حال اشتداد الحرب، فحين اشتداد الحرب يسقط وجوب استقبال القبلة، لقوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا وأنتم مترجلين ولا وأنتم راكبين. ومن المعلوم أن الذي يصلي وقت الحرب وهو راكب أو وهو ماشي فإن القبلة إما أن تكون قبل وجهه أو تكون غير قبل وجهه، فأمر العبد أن يصلي، فدل ذلك على أن العاجز عن استقبال القبلة يسقط حكمه. وقال المؤلف وإلا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر. إذن اشترط المؤلف للتطوع على الدابة أن يكون إيش متنفل، فلا تصح الصلاة، فلا تصح صلاة الفريضة لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وفي الصحيحين من حديث ربيعة بن عامر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطوع على راحلته غير الفريضة. ولما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع أنه أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع على راحلته. وبعض الروايات أشار إلى السفر وبعضهم لم يشير إلى السفر، والصحيح أنه السفر لأن هذا غالب من ذكر ذلك، ومن لم يذكر فقد ذكره بفعل كابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. الأمر الثاني الراكب، فإن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطوع حال السفر وهو راكب على دابته. يقول المؤلف وهو راكب سائر يعني ليس بنازل، فإذا نزل فلا يسوغ أن يصلي على دابته لأنه قادر على الاستقبال من غير حاجة ولا ضرورة، فحينئذ
فالذي يصلي على الدابة وهو غير سائر فهل صلاته صحيحة؟ نقول بل صلاته ليست بصحيحة. الدليل لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو في معنى المنقول. خذ القاعدة المهمة يا أخي، أن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو في معنى المنقول، لأن ما نقل يجوز القياس عليه بنفي الفارق أو بقياس المساوئ أو بقياس الأعلى، أما أن يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو في معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسوغ القياس عليه. فإن المقيم أغلب أوقاته المقيم فليس ثم تعجل عن استقبال القبلة، وليس مانع من التطوع لو أراد، فإن المتطوع السائر الراكب أمر بالتطوع لأنه لو وقف لقطع سيره، فلأجل هذا قيل له تطوع. أما الماكث فإنه ليس ثم حاجة إلى تطوعه راكب إلى غير القبلة. يقول المؤلف في شرط أو قال نعم في سفر. اختلف العلماء رحمهم الله إذا كان الإنسان راكبا سائرا في المصر وليس في السفر، لأن معنى في السفر يعني جد به السير، أما الذي وصل إلى البلد يعني كأنني أنا من الآن من أهل الرياض سافرت إلى جدة وأنا في طريقي في عملي لقضاء حاجتي في جدة لقضاء حاجة السفر، إذا وقفت في إشارة السيارة في الإشارة أتطوع. الآن أنا في سفر أو في مصر، في مصر هل يجوز لي أن أصلي وأنا مسافر ولكنني لست جاد بالسير؟ في هذا قولان عند أهل العلم وهما روايتان عند أحمد. القول الأول وهو مذهب جمهور الفقهاء كما نسبه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يصح التطوع راكب في مصر ولو كان في حالة سفر، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو في معنى المنقول. لأن الذي جد به السير لو لم يجز له التطوع لأفضى إلى ترك التطوع، وأما الذي في مصر فليس ثمة حاجة إلى ذلك، وليس هذا أيضا في معنى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو رواية عند الإمام أحمد وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يصنع ذلك في مصر، والذي يظهر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أشد حرصا لأداء التطوعات المستحبات، وقد كان ابن عمر لا يصنع ذلك إلا إذا جد به السير. وما نقل عن أنس تفرد به الجارود ابن أبي سبرخ عن أنس، وهو وإن كان صدوقا إلا أنه لا يحتمل تفرده كما سوف يأتي تفصيله أيضا. يقول المؤلف في سفر المباح ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية ومذهب الحنابلة إلى أن الرخص لا تناط بسفر المعصية، أن الرخص لا تناط بسفر المعصية. وعلى هذا فإذا كان سفره سفر معصية فلا يشرع له التنقل وهو راكب. وذهب أبو حنيفة وهو رواية عند الإمام أحمد، اختار أبو العباس بن تيمية رحمهم الله جميعا إلى أن السفر متى ما وجد جاز رخصه، أن السفر متى ما وجد وجدت رخصه، فهو معلق على السفر لا على المعصية. وهذا القول أظهر من حيث الدليل، والله أعلم. وقد مر معنا في حديث أو في المسألة الثانية، يقول المؤلف طويل أو قصير، يعني إذا كان السفر طويل أو قصير، إذا كان يقصد جهة معينة جاي. وأفادنا المؤلف بالقصير، هو الذي إيش؟ ما هو القصير؟ الذي فارق عامر قريته، ولكنه ليس بالطويل، ليس بأربعة برج. فلو خرج من الرياض إلى العابرية مثلا فإنه سفر، لكن السفر قصير. والأحكام مناطة بالسفر القصير ولا بالسفر الطويل؟ بالسفر الطويل، إلا في مثل هذه المسائل. ولهذا لو كان ثمة بحث الفرق بين السفر القصير والسفر الطويل في الأحكام لكان حسنا عند الجمهور. وهذا من الأمثلة التي لا يفرق فيها بين السفر الطويل والسفر القصير. يقول المؤلف إذا كان يقصد جهة معينة، أما الذي لا يقصد جهة معينة مثل شخص أركب صاحبه قال تعال اركب معي، قال أين؟ قال والله ما أدرس، نقطع عنا الوقت، وأخذوا الدائري الرياض ثم مسكوا طريقة ماما، قال واحد مش رايك تسنن؟ نقول لا. لماذا؟ لأنهم لم يقصدوا جهة معينة، فهؤلاء لم يقصدوا السفر. يقول ما فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجه الجهة، إلا أن الحنابلة قالوا ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكن إليها، يعني إلى القبلة، إما بالدابة أو بنفسه. فإن أسر على الدابة مثل الطائرة أو السفينة أو السيارة فإنه يستقبل بجسده القبلة. الحنابلة رحمهم الله اشترطوا ذلك مع الإمكان، استدلوا على ذلك بما رواه الجارود بن أبي سبرة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، والحديث حسنه الحافظ في البلوغ، وحسنه ابن الملقن في البدر المنير، وعبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث شاذ لأمور. أولا لأن الأحاديث الصحيحة وهي أصح من حديث أنس كحديث ربيعة بن عامر وحديث ابن عمر وحديث جابر وهذه الأحاديث في المتفق عليه لم يذكر واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة حال تكبيرة الإحرام. ثم إن هذا العلة الأولى. ثم إن الجارود بن أبي سبرة وإن كان صدوقا لكنه لا يحتمل تفرده، ولهذا روى البخاري ومسلم عن أنس أنه كان يتطوع على راحلته ولم يذكر أنه كان يستقبل القبلة حال تكبيرة الإحرام. والقاعدة عند المتقدمين أن رواية الراوي على خلاف فعله أو قوله يدل على أن الرواية المرفوعة إيش؟ ضعيفة. واضح الصين؟ ما هي؟ أن رواية الراوي على خلاف فعله وقوله يدل على أن الرواية المرفوعة إيش؟ ضعيفة. هذه طريقة المتقدمين من هذا الحديث. أما طريقة علماء الأصول وبعض العلماء المتأخرين من أهل الحديث يقول العبرة بما روى لا بما رأى، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ولهذا نجد أن الأئمة يضعفون الأحاديث بهذه الطريقة. الإمام البخاري ضعف حديث أبي هريرة الذي يرويه عيسى بن يونس عن هشام الحسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقى عمدا فليقضي. قال: صح عن أبي هريرة خلاف ذلك، فضاعف هذا الحديث بذلك. والإمام أحمد كذلك، كذلك الإمام أحمد ضاعف حديث ابن عباس رضي الله عنه في رواية مسلم في الرجل الذي وقصته ناقته قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه، رواية مسلم ووجهه. قال الإمام أحمد: صح عن ابن عباس من حديث أبي حسان عن ابن عباس أنه قال: يغطي المحرم وجهه. فضعف الرواية المرفوعة. والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم استقبال القبلة خلافا للحنابلة، ولهذا الرواية الثانية حسن أو مستحب أن يستقبل وإلا فلا يجب، والله أعلم. ثم إن المؤلف يقول: ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة، يعني يركع ويسجد إلى جهة القبلة إن أمكنه، يعني مثلا تكون الدابة يمكن أن يلتفت إلى القبلة. إن أمكنه ذلك بلا مشقة. وأفادنا المؤلف على أن قوله ويركع ويسجد إن أمكنه، إن أمكنه ذلك يكون واجبا، وإن لم يمكنه إلا بمشقة فلا يكون واجبا. والراجح والله أعلم أنه لا يجب ذلك، والله أعلم. يقول المؤلف: وإلا فإلى جهة سيره ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض، في بعض النسخ أخفض من ركوعه، لما روى الإمام أحمد الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. وهذا الحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح. يقول المؤلف: وراكب المحبة الواسعة والسفينة والراحلة والواقفة يلزم الاستقبال في كل صلاة إذا أمكنه أن يستقبل القبلة وهو على الدابة بما لا ضرر عليه أو أن يقوم، فإنه يجب عليه أن يقوم إلا إذا كان في ذلك مشقة، مثل ركوب الطائرة، يستطيع أن يذهب خلف فيصلي، لكن في ذلك مشقة وحرج. فإذا لم يكن ثمة مشقة ولا حرج مثل السفينة الكبيرة فإنه لا معنى أن يصلي على الكرسي وهو قادر على أن يقف وينزل من الكرسي. فإن كان في ذلك حاجة مثل الطائرة الكبيرة الطويلة فإنه لا حرج أن يتطوع على الكرسي. تفضل.
ولو كان للمسافر الماشي قياسا على الراكب ويلزمه ان يماشي الانتباه اليها والركوع والسجود اليها اجل الصفه من الاستدلال
على المؤلف يقول انه يسقط استقبال قبله لعاجل او لمتنفل راكب او لمتنفل ماشي قياسا على الراكب. ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن المسافر إذا كان ماشيا فيصح تطوعه قياسا على الراكب، هذا هو مذهب الحنابلة. قالوا لكن يلزمه أن يستفتح ويركع ويسجد إلى القبلة لأن ذلك أيسر له حال الركوب، أيسر له من حال الركوب. وأنت ترى أن دليلهم على الجواز قياسا على الراكب، وهل هذا القياس مستقيم؟ الذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني وهو عدم استحباب وعدم صحة التطوع من قبل الماشي المسافر، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو أيضا في معنى المنقول، وليس هو أيضا في معنى المنقول، لأن الراكب حركته في الصلاة قليلة، وأما الماشي فحركته في الصلاة كثيرة، وحركته تمنع من الصلاة، وإنما جوز أن يصلي ماشيا حال الخوف لأجل تعارض الوقت، فلولا الوقت لما جاز أن يصلي ماشيا حال الخوف، فإن كان الخوف أشد صلوا قياما على أقدام أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها كما يقول ابن عمر عند البخاري. وهذا القول الثاني أظهر والله أعلم، وهذا القول الثاني أظهر والله تبارك وتعالى أعلم، لأن التعليل كما سبق لأن هذا ليس لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم وليس في معنى المنقول، ولأن الماشي يتحرك بنفسه حركة تفرق عن أصل الصلاة، ولأن ذلك لم ينقل عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. تفضل.
قال وإن كان تجاسك عند المطر وإن جاس وقوعه فلا.
يقول إن جاس النجاسة وهو يمشي بطلت. لماذا؟ لأن الحنابلة يرون وهو مذهب الشافعي أيضا يرون أن طهارة البقعة وطهارة الثوب شر، فلو داسها وهو عالم فإن صلاته باطلة، لكنه لو داس ثم خلع نعليه صحت الصلاة عندهم لأنه أمكنه إزالتها، وأما إن وطئها متعمد فصلاته باطلة. أما لو داستها دابته فتصح صلاته لأنه لم يصلي بالنجاسة. فإذا جاز أن يصلي على دابة نجسة كالحمار لما روى مسلم وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار وهو نجس، فلأن
يطأ الحمار النجس النجاسة المعنوية أولى بالجواز، لأن نجاسة الحمار نجاسة عينية ما تدخل، ولهذا يفرقون بين النجس والمتنجس ولا لا. وعلى هذا الصلاة إذا وطئتها الدابة، إذا وطئت الدابة النجاسة صحيحة والله أعلم. وإن لم يعذر من عدلت به دابته، والمؤلف وإن لم يعذر من عدلت به دابته، أقرأ فهد. يقول المؤلف ولم يعذر، وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه. مثال: شخص قبلته جهة الغرب، القبلة جهة الغرب، وهو سائر جهة الشمال، فعدلت دابته إلى غير القبلة وإلى غير جهته، فذهبت إلى جهة إيش؟ الشرق. جهة سيره ما هي؟ الشمال. وقبلته الحقيقية ما هي؟ الغرب. فيقولون لم يعذر من عدلت به دابته إلى غير جهته وإلى غير القبلة، فمن عدلت به دابته أو عدل هو إلى غير القبلة وإلى غير جهته، أي جهة سيره، مع علمه بذلك بطل الصلاة. فلو كان متجه جهة الشمال لأن سيره إلى ذلك، فقال له شخص أريدك أن تذهب إلى الوادي الذي من جهة الشرق، فذهب وهو يصلي، أشار له صاحبه فذهب وهو لأجل أن ينظر شيئا، فإن الصلاة حينئذ مع علمه باطلة. يقول المؤلف أو عذره وطال عدوله عرفا بطلا، يعني إن كان معذورا بأن التفتت الدابة إلى جهة المشرق، فإن كان قادرا على تحويلها إلى جهة سيره أو إلى جهة القبلة بطل الصلاة، وإن كان غير قادر، وإن كان غير قادر نظرت، فإن طال الفصل بطلت، وإن لم يطل صح. هذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة. وأما قولهم إن اتجه إلى غير جهة سيره، قالوا لأنه ترك قبلته عمدا، فقبلته إما استقبال الكعبة وإما استقبال وجهة سفره، فإذا نحى عنهما فكأنه استقبل غير القبلة، والله أعلم. وأما إن كان ثمة عذر فقالوا لأنه لا يملك الدابة أن تنحني إلى غير جهة سيره، ولكن طال الفصل بطلت الصلاة. والرواية الأخرى أو الوجه الآخر عند الحنابلة أن الصلاة صحيحة لأنه كالعاجز عن استقبال القبلة، فإذا عجز عن تحويل دابته فكالعاجز عن استقبال القبلة، فيصح. وهذا القول أقعد، وهذا القول أقعد، لأننا نقول إذا جوزنا له أن يصلي وهو متنفل راكب، وأخذت الدابة ذات المشرق وعجز عن ردها، فلماذا نبطل صلاته؟ فيكون حكمه كحكم العاجز عن استقبال القبلة كالمصلوب عند اشتداد الخوف والعاجز ونحو ذلك. هذا أظهر، والله تبارك وتعالى أعلم. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا.